بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد بدأ بمقدمة يبين فيها أن من أعجب العجاب أدلة واضحة على أصول مهمة وأدلة متكاثرة، ثم يخطئ في هذه الأصول من يشار إليه بالذكاء. هذا لا شك أنه من أعظم يعني مما من أعظم ما يستغرب منه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وذكر الأصل الأول ومدار الأصل الأول كله حول الإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك بجميع أنواعه، ثم ذكر أن المفاهيم انقلبت والموازين تغيرت حتى أصبح الغلو في الأولياء وإعطائهم صفات الله سبحانه وتعالى هو احترام الأولياء ومحبتهم، وأن النهي عن الغلو والتحذير من المخالفات الشرعية في إعطاء الخلق صفات الله سبحانه وتعالى، يقولون أنت تتنقص الصالحين، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يحب نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقد أنه عبد ورسول لله سبحانه وتعالى، ينزله المنزلة الذي أنزله الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا. ذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. من الأصول المهمة التي نبه عليه الشيخ هنا رحمه الله وهو أصل الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، ولا شك أن هذا من أعظم ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة، ولذلك سموا أهل جماعة، وهي الجماعة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، وهم يدعون إلى الاجتماع وينهون عن التفرق، بل هذا هو شعار أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالتفرق. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالتفرق. فأهل السنة من أعظم صفاتهم أنهم أهل جماعة، يدعون إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الأصل الأول وهو أن الدعوة تكون إلى التوحيد والنهي عن الشرك، يعني أن الدعوة لا تكون إلا دعوة صحيحة موافقة للكتاب والسنة، فإذا من هنا نفهم أن الاجتماع لابد أن يكون على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالاجتماع ورد في كثير من آيات كتاب الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه كلها ليست صفات أهل السنة وأهل الحق. أهل السنة وأهل الحق يدعون إلى جماعة واحدة، ولا يدعون إلى تفرق وإلى أحزاب وإلى فرق، بل الحق واحد سار عليه الأولين وسار عليه الأولون والآخرون، كلهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفرق سمات كثير ممن يدعو إلى عدم الاعتصام والرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار إلى قضية التفرق في الفقه وفي العلوم الشرعية، والتفرق في أصول الدين وفروعه، تفرق في الاعتقادات، تفرق في علم الفقه، اختلافات، بل يقولون اختلاف أمتي رحمة، وهذا ليس بصحيح. الاختلاف شر، الاختلاف ليس برحمة، وهذا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس له أصل. بل الاختلاف، اختلاف الأمة، الأصل أنه ليس رحمة بل هو عذاب وتفرق وتنازع، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والواجب عند الاختلاف والتنازع والتفرق والرجوع إلى الله والرجوع إلى كتاب الله، فردوه إلى الله والرسول. ما قال ابقوا على تفرقكم وابقوا على انحرافكم وابقى كل مذهب على مذهبه، لا، حكموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وارجعوا إليه. لذلك الحق في مذاهب وفيما اختلف من أقوال الفقهاء. الفقهاء أئمة مجتهدون، كل يفتي بحسب ما ظهر له من الدليل، بل كلهم أربعتهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم كان يقول إذا صح الدليل فهو مذهبي، لكن يغيب الدليل أحيانا، يرى أنه ضعيف وهو ليس بصحيح، أو هو صحيح يرى أنه صحيح وهو ضعيف. أسباب متعددة لمخالفة الإمام لمسألة شرعية لها دليل شرعي واضح. هؤلاء معذورون في اختلافه، لكن ما الواجب عليك أنت؟ واجب عليك اتباع الدليل، وهذا شعار أهل السنة، أنهم يسيرون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأخذهم التعصبات بشتى أنواعها، تعصب الفقهي، تعصب المذهبي، تعصب الحزبي، كل هذا مخالف لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل بعضهم يدعو ويقول إن مثل تعدد الأحزاب هذه ظاهرة صحية كما قال أحدهم، ولا شك أنها ظاهرة مرضية. الحق واحد، الله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، الصراط واحد والحق واحد. خط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خطا مستقيما، وخط عن يمينه ويساره خطوطا، وقال على كل رأس خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إليه، وهذا الذي في الوسط هو صراط الله المستقيم. فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، سيروا على كتاب الله. ولذلك ندعو الله عز وجل دائما فنقول اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا جماعات متفرقة والأحزاب المتناحرة. لذلك هؤلاء يدعون إلى التجميع وليس الاجتماع، يدعون إلى التجميع وليس الاجتماع. الاجتماع هو الذي يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الدليل أخذنا به. وأما هؤلاء يكون الغاية عندهم ليست شرعية، لذلك يبحثون عن الأعداد للوصول إلى غايتهم. منهم من غايته التصوف والخرافة والجهل، ومنهم من غايته الوصول إلى الكراسي والحكم والسياسة. هؤلاء لا يهتمون لا بعقيدة ولا بشريعة ولا بدين ولا بمبدأ ولا عقيدة، المهم عندهم هو ما يوصلنا إلى غايتنا التي هي هذه الغايات السياسية أو الغايات العقدية المنحرفة. أما كتاب الله عز وجل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل الأنبياء قبلهم كلهم أول ما دعوا أقوامهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يتنازلوا عن التوحيد، وكانوا يستطيعون أن يجمعوا الجموع حولهم. نوح 950 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ما آمن معه إلا قليل. ليس الغرض عنده كثرة والتجميع، غرض أن يكون هؤلاء على الحق وعلى سبيل النجاة. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلة، يأتي النبي وليس معه أحد، لأن دعوته واضحة تكون على الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي يعني إلى ما شرعه الله ووحيه سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فأغراضهم وأحزابهم وبدعهم وتعدداتهم الحزبية كلها تخالف الكتاب وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال هو الذي هو سماكم المسلمين من قبل، لم تكن هناك طريق لأهل البدع والأحزاب فكانوا كلهم مسلمون، لكن لما دخلت البدع في القرن الثاني ودخل الروافض ودخل أهل الرأي ودخل الخوارج، هنا بدأ أهل السنة يتميزون عن غيرهم. قالوا أهل السنة وأهل الجماعة، لما ظهر أقوام يدعون إلى اتباع الرأي وترك الحديث قالوا نحن أهل الأثر، ظهر أقوام يقولون نحن على الكتاب والسنة لكن على عقولنا وفهمنا، قال أهل السنة لا، نحن على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة، واختصروها بلفظه بقولهم سلفي، مسلمون أهل السنة سلفي الأثري، كلها مسمى واحد وعقيدة واحدة وطريق واحد، ليست أحزاب وليست بدع وضلالات وانحرافات. أما هؤلاء سموا أنفسهم بأسماء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ودعوا إلى دعوات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، دعوات ضالة منحرفة عانى المسلمون منها عبر التاريخ منذ أن خرج الخوارج على عهد علي رضي الله تعالى عنه كفرقة، وقاتلوا واستحلوا دماء الصحابة وكفروهم من شدة ضلالهم، أنهم احتسبوا الأجر في خير أهل الأرض وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف تنقلب المفاهيم وتتغير الموازين، وذاك حين يكون المرجع والتحكيم ليس إلى كتاب الله وليس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع كثيرة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما قال هذا الاختلاف ظاهرة صحية وأمر محمود، تعدد الأحزاب أمر مشروع في الإسلام، قال سترون اختلافا كثيرا. ما الواجب؟ ذكر لنا طريقين للنجاة وسبيلين للخلاص. الأول في اتباع السنة، فعليكم بسنتي وبفهم من؟ وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي. والثاني في الحذر من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور. بهذين الطريقين ينجو العبد من الاختلاف ومن الأحزاب ومن الضلال، تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وتقترن بترجع إلى العلماء السنة الكبار مشهود لهم بسلامة العقيدة والمنهج وصحة الدعوة والعقيدة والدعوة إلى الله عز وجل على ضوء الكتاب والسنة. كذلك تحذر من البدع والمحدثات وتحذر منها ومن أهلها، هذا هو سبيل النجاة. لذلك عرف السلف رحمهم الله من العصور المتقدمة أن البدع والإحداث في الدين من أعظم أسباب انحراف الناس، لذلك حذروا منهم أشد التحذير. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة وهو رأس الخوارج، ونبينا يقسم الغنائم في حنين، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك، قال من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم أمر أو هم خالد بن وليد أو عمر بن الخطاب بقتله، طعن في عدالة رسول الله وعدله، قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أشار إليه قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أتباعه وأشكاله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتي، يخاطب من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم ولا يعملون به، لا يخالطهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفعلا هذه كانت شرارة الخوارج، ونبينا صلى الله عليه وسلم الآن يقول لك لا تحذر من المبتدع واتركه وحذر فقط من البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وحذر منه بعينه: يخرج من ضئضئ هذا. هذا تحذير منه بعينه. وفعلا ظهر هذا يعني الفرقة من ضئضئ هذا ومن أمثاله، حتى خرجوا على المسلمين وقاتلوهم، كما قلنا استحلوا دماء صحابة رسول الله، قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وقتلوا غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، استحلوا دماء صحابة رسول الله. كما جاء في تاريخ البخاري قال عن صحابي اسمه عبادة بن قرط: كان قادما من جهة الأهواز غازيا في سبيل الله راجعا إلى بلده، يعني صحابي وجاء من غزو مجاهد في سبيل الله، فجاء فإذا هو يسمع الأذان وجاء يريد يصلي مع القوم ما يعرف منهم، سمعهم يؤذنون فجاء يصلي معهم، فقالوا له: أهلا عدو الله. فقال: أتدرون من أنا؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا صاحب رسول الله، وجئته كافرا فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلمت فقبل إسلامي. قالوا: والله لنقتلنك، وقتلوه رضي الله تعالى عنه. إذا كان هؤلاء لم يرضوا بعدل رسول الله وقتلوا عثمان شهيد الدار وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وقتلوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يرضوا عنا وعن حكامنا عن ولاة أمورنا؟ لماذا؟ لأن الأمر عندهم هو الوصول، وهذا أمر اجتمع عليه أهل البدع، كما قال أبو قلابة رحمه الله قال: أهل البدع اختلفوا في الأقوال واتفقوا على السيف وعلى الخروج، كلهم اتفقوا على قضية الخروج على ولاة الأمر. ما أهل السنة فعندهم هذا أصل من الأصول، وسيأتي بيانه والحديث عنه من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نرجع إلى قوله، قال في كلامه رحمه الله: ويزيد ذلك وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب. لا شك أن السنة والكتاب جاء فيها الأمر بالاجتماع وذكر أسباب الاجتماع والنهي عن التفرق وذكر أسباب التفرق والنهي عنها، وصار الأمر على العكس كما يقول، وكما قال فيما سبق في الأصل الأول، قال لا صار الأمر لا يقول بالاجتماع في الدين إلا زنديق أو مجنون. إذا جئت ودعوت إلى كتاب الله والاعتصام بكتاب الله والتفات حول ولاة الأمر وعد تحريم الخروج عليهم، كانوا لك من التهم والسب وأنت من عبيد السلطان وغيرها، بل كفروك وزعموا أنك تهين نفسك وغير ذلك من ألقاب السوء. وهكذا كما هو أسلافهم في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا سمعوه يدعو إلى كتاب الله، كيف تدعو إلى كتاب الله؟ كيف تدعو للناس أن يقرأوا السنة؟ أبد أن يرجعوا إلى شيوخهم، إلى مذاهب الفقهية يأخذوها، أما أن يدعونهم إلى التقليد لا إلى التحرر من التقليد واتباع الدليل، وهذا لا شك أنه خلاف الحق. حديث عن هذا يطول، نأخذ الأصل الثالث. قال: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ كلام متين من إمام عرف ما دعا إليه القرآن ودعت إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا أصل من الأصول، وهذا الذي سار عليه أئمة العقائد. الأئمة الذين ألفوا في العقائد لا بد أن يذكروا هذا في عقائدهم، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الأصل هذا الذي دعا إليه الكتاب والسنة، من فارقه فارق الكتاب والسنة وسلك طريق أهل البدع والانحراف. لما ذكر الأمر بالاجتماع ذكر أن من أعظم أسباب الاجتماع وصوره والاجتماع على ولاة الأمر، السمع والطاعة لهم بالمعروف سواء كانوا جائرين أم عادلين، نسمع ونطيع بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وأثرة علينا، يعني أن السمع والطاعة ليس فقط للولاة العادلين، حتى وإن استأثروا بالحقوق، استأثرة علينا يعني أنهم أخذوا حقك وظلموك وغصبوا حقك، لا يعني ذلك الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم فيما يأمرون به من المعروف. إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم. وهذا ما قرره الله عز وجل في كتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغت أكثر من 100 حديث كلها في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: يقوم فيكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. صورة بالغة من الفجور والظلم. ومع هذا قال: فلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، اسمع وأطع. مرهم بالسمع والطاعة وعدم الخروج وإن كانوا بهذه الصورة. لماذا هذا الحكم الشرعي؟ لأن المفاسد المترتبة على الإخلال بهذا الأصل مفاسد عظيمة. بل قال ابن القيم رحمه الله: ما حدثت فتنة عبر التاريخ إلا من الإخلال بهذا الأصل. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خرج خارجي إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. وهذا أمر لمن واضح لمن تدبر التاريخ. انظر في قصة ابن الأشعث وما حصل فيها لما خرج على الحجاج، والحجاج وال للعراق في عهد عبد الملك بن مروان، ولا شك أنه عنده ظلم، وقتل عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق. فدعا ابن الأشعث الناس إلى الثورة كما يسمونها الآن والانقلاب على الحجاج وأخذ الحكم، والدعوة كلها واحدة، كلهم يدعون إلى الإصلاح، ندعو إلى الإصلاح، ندعو إلى تحكيم الكتاب والسنة. فلما يصلون أول من يدعو إلى الفساد هم. شاهد أن هذا دعا الناس وجمع جمعا عظيما حتى دخل معه عدد ممن يشار إليه بالعلم مثل الإمام الشعبي رحمه الله وغيره من العلماء الفقهاء، فتنوا في هذه القضية حتى حاصروا الحجاج، وكان ممن ثبت في هذه الفتنة ثبات عظيم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، كما قال يونس الأيلي قال: كان الإمام الحسن البصري إمام في تلك الفتنة. بل جاءوه ودعوه إلى الخروج ورفض، بل اقتادوه كرها وأخذوه ليخرج معهم، رمى بنفسه بالنهر حتى كاد أن يهلك وهرب منهم. وكان أخوه يخطب على المنبر يدعو الناس للقتال مع ابن الأشعث، وهو في أصل المنبر يحث الناس على الصبر والسمع والطاعة وعدم الخروج، ويقول: الدماء الدماء، الفتنة إذا حصلت. حتى جاءه أبو الجوزاء وعقبة بن عبد الغافر ومعهم ثالث، وقالوا له: ألا ترى ما يقول الحجاج؟ ما يفعل؟ نريد الإصلاح. فقال: لا، الفتنة إذا حصل خلاف وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ما لنا ولهذا العلج؟ أنت لست عربي، وكان مولى. لست عربي، العلم عندنا. خرجوا معهم حتى كادوا أن يفتكوا بالحجاج، حاصروه، لكن الحجاج عنده خبرة بالقتال، فدارت الدائرة عليهم ولحقهم حتى قتل كثيرا منهم. قالوا أنه قتل صبرا بين يديه أكثر من 10,000. شوف الفتنة. وهذا بن أشعث الذي دعاهم ماذا فعل؟ هرب إلى الترك، إلى أربيل أو ناحية من نواحي ترك، وكانوا كفارا، ذهب إلى الكفار وترك المسلمين. فأرسل الحجاج إلى هذا رتبيل، اسمه رتبيل، أرسل إليه قال: إما تأتيني بابن الأشعث أو أرسل لك جيش أوله عندي وآخره عندك. فخاف هذا وأرسل ابن الأشعث مع حارس، فرمى بنفسه من فوق قلعة ومات كما قال ابن كثير كما قيل. يقول معمر رحمه الله عن هذه الفتنة، لأن الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا ذهبت عرفها الناس أنها فتنة. يقول معمر رحمه الله: ما بقي أحد منهم، من هؤلاء الذين شاركوا في الثورة هذه، ما بقي أحد منهم إلا ندم على فعله، وما مات أحد منهم إلا لم يحمد له موته، إلا لم يحمد له موته. وفي الروايات أن عقبة هذا الذي جاء وناظر الحسن وجدوه صريعا، سموه يوم الجماجم من كثرة القتلى، وجدوه صريعا بين الحياة والموت يوم الجماجم، فقال: خسرت الدنيا والآخرة. فهذه المفاسد التي تحصل بسبب المخالفة في هذا الأصل، وانظر فيها حتى في عصرنا الحاضر ماذا حصل في كثير من البلدان، كله بسبب هؤلاء الحزبيين الثوريين الخوارج الذين حث الناس على مظاهرة وخروج، ثم فتك بالمسلمين فتكا عظيما، لا ديار ولا أمن ولا أمان ولا دنيا. جاءوا للحسن رحمه الله يدعونه للخروج، قال: هذا الخليفة أيمنعكم من صلاة؟ قالوا: لا. أيمنعكم من حج؟ قالوا: لا. أيمنعكم من زكاة؟ قالوا: لا. قال: إذن تريدون دنياه تقاتلونه عليها. هذه المسألة مسألة الدنيا، وكما قال شيخ الإسلام، قال: ما خرج خارجي إلا لأجل الدنيا. الشاهد أن كلام الشيخ رحمه الله هنا في أن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة لولاة الأمر. وإذا رأيت الرجل يبغض أحاديث السمع والطاعة، أو إذا ذكرت له هذا الأصل يتأفف، فاعلم أن في قلبه مرض، مرض من هذه الأحزاب، ومرض من هؤلاء الخوارج. قال: ولو كان عبدا حبشيا، لو سلم أنه تغلب عليكم عبد وأخذ الحكم، يجب عليكم السمع والطاعة. يعني ليس بحر عبد، يعني ليس بحر. قال: فبين هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. شرعا أي أدلة القرآن والسنة وأقوال السلف، بل إجماع السلف. لما يقول لك من قال بهذا من السلف، هذا إجماع السلف. نقل الإجماع الإمام البخاري، الرازي، ابن أبي زمانين، ابن بطة، أئمة كثر نصوا على أن هذا إجماع السلف، ولم يخالف فيه أئمة الإسلام. شرعا وقدرا، قدرا بمعنى الواقع والتجربة، يدل على وجوب السمع والطاعة. وهذا كما قلنا ظهور المفاسد في قضايا الخروج تدل على أن السمع والطاعة هو الواجب، لأن فيه دفع المفاسد. ومن القواعد الشرعية أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت مفسدتين قدم أقلهما أدناهما، وليس إذا تعارضت مصلحة ومفسدة نفعل ما يكون ولو ذهب دماء المسلمين، كما قال من قال في الربيع العربي الذي حصل وفي ثورة مصر وغيرها، قال: لو ذهب 2,000,000 من المسلمين ويبقى 1,000,000 أعزة يكفي. دماء المسلمين رخيصة عند هؤلاء، دماء المسلمين رخيصة عند هؤلاء لأجل الوصول إلى غاياتهم ومناصبهم ودنياهم، ولكن دماءهم ودماء أبنائهم غالية جدا. لذلك قل لي بربك متى سمعت منظرا من هؤلاء المنظرين الذين يدعون إلى الخروج والثورات، سمعت واحد منهم وضع حزام ناسف وذهب وفجر نفسه، أو أرسل ابنه ليفجر نفسه في هؤلاء؟ من هؤلاء المساكين الشباب الضحايا الذين يذهبون لخدمة هؤلاء المساكين؟ غروهم هؤلاء الجهال، فإن حصلت الثمرة جاءوا بعد ذلك وأخذوها، وإن لم تحصل الثمرة هم سالمون، هم وأبناؤهم، بل أبناؤهم تجدهم في بلدان الكفر يدرسون بين القصور وغيره، والضحية هؤلاء الشباب المساكين. أين عورات المسلمين؟ أين الغيرة على نساء المسلمين؟ حتى قام أحدهم يدعو الطلبة إلى الخروج، فقال أحدهم أنا أخرج يا دكتور، أنا معك، أنا سأجاهد. قال لكن بشرط تذهب معي. قال من للمجاهدين؟ من يجمع الأخوة هنا؟ من يحث الناس؟ وهكذا هم هكذا يدعون هؤلاء المساكين ويخدعونهم، فإذا ذهبوا ذهبت ثمرة حياتهم بين الإعدام وبين المؤبد وبين، فإن دخلوا لا يسألون حتى عنهم ولا يدرون عن أحوالهم، يبدأون يبحثون عن ضحايا آخرين حتى يصلوا إلى مبتغاهم وإرادتهم. هذا هو ما ذكره الشيخ هنا يدل عليه قدر الوقائع والتاريخ والأحداث والمفاسد، كلها تدل على هذا الأصل العظيم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني معرفته والدعوة إليه لا يذكرونه، بل بعضهم يؤلف كتب لحفظ الأحاديث الطلبة، فإذا جاء حديث سمع الطاعة حذفها، لأنها ينقبض قلبه عنده. أما أهل السنة بحمد الله، قال رسول الله سمعنا وأطعنا، قال الله سمعنا وأطعنا، لا نقدم قول أحد على قول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في عهده كثير ممن يدعي العلم، وهذا أمر واضح ظاهر، كثير ممن يظهر على القنوات وعلى مواقع التواصل وعلى البرامج وعلى غيرها ويشار إليه بالعلم، لا تجد للسمع والطاعة في حديثه أثرا أبدا. واعلم أن من القواعد المهمة التي أشرناه، ما من مبتدع إلا وهو يرى الخروج، ما من مبتدع إلا يرى السيف، استحل الدماء. لماذا؟ لأن الأصل عنده ليس الدعوة إلى التوحيد وإرجاع الناس وهدايتهم، الأصل عنده سياسي، الوصول إلى غرض معين. لأجل هذا هو يرى مثل هذه المسائل لتخدم مذهبه، ما يخدم مذهبه ومصالحه أن يسمع ويطيع لولاة الأمر. ولا شك أن هذا موضع ابتلاء عند بعض الناس، قد يبتلى الرجل من إمامه فيظلم أو تحصل له مصيبة وغيرها، هذا موضع ابتلاء، الله عز وجل يختبرك ويبتليك، هل أنت تطيع رسول الله، تصدق أم لا تصدق، تتبع أو لا تتبع. واعلم أن من واجه المحنة بالاتباع قلب الله محنته إلى منحة، أما من واجه المحنة بطرائق مخالفة للشرع زاد الله عليه محنته وعاقبه بما هو أشد. قال فكيف العمل به؟ إذا كان لا يدعون إليه لا شك أن العمل به من باب أولى. هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.